أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الكلام فعلا في الرد على الإشكال الثاني الذي ذكر البارحة، وكان حاصله أن الأمارة إذا قامت مقام القطع الطريقي فما هو التخريج الفني والعلمي له؟ وذكر البارحة أنه لا يتصور له من تخريجات إلا قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، ليترتب عليه بعد ذلك المنجزية والمعذرية، وهذا لا يتم إلا بعملية تنزيل، أي أن ننزل غير القطع منزلة القطع، ننزل الأمارة الظنية منزلة القطع الطريقي. فكما أن القطع إن كان طريقيا سيستتبعه منجزية ومعذرية، كذلك الأمر في هذه الأمارة الظنية إذا نزلت منزلة القطع فإنها ستكون منجزة ومعذرة، يعني سوف تفي هذه الأمارة، وهذا الدليل غير القطعي سيفي بما كان يفي به القطع الطريقي من منجزية ومعذرية. ليشكل عليه بعد ذلك أنه في مثل الآثار الشرعية التي تكون للمنزل عليه يمكن توسعتها بواسطة التنزيل لتشمل المنزل، فنقول الطواف بالبيت صلاة، لأن المنزل عليه وهو الصلاة له آثار شرعية، بيد الشارع أن يوسعها لفرض الطواف. وأما بالنسبة للقطع الطريقي فإن المنجزية أو المعذرية ومشاكل إنما هي آثار عقلية، ليس للمولى بما هو مولى أن يوسع هذه الآثار الثابتة ببركة العقل، حيث إن العقل حينما يرى موضوع حق الطاعة ثابتا، حينما يصله التكليف بصورة قطعية، يحكم العقل بالمنجزية أو المعذرية. فالمنجزية أو المعذرية بالنسبة للقطع الطريقي من اللوازم العقلية، يعني من الآثار العقلية، وإذا كان الشيء من الآثار العقلية لا يصح للمولى بما هو مولى أن يوسع هذه الآثار العقلية للأمارة الظنية. فإذا المولى يمكنه أن يتوسع وينزل أمثال الطواف منزلة الصلاة، لأن الآثار التي يراد إسراؤها للطواف آثار شرعية. وأما المنجزية والمعذرية فلا يمكن سريانها بواسطة التعبد إلى الدليل غير القطعي، يعني إلى هذه الأمارة الظنية. فإذا قال من ناحية نظرية وثبوتية، كأن هذا التخريج الذي ذكروه كان موضعا للإشكال. فالآن نحن وصلنا إلى هذه النقطة، كيف نذب هذا الإشكال عن هذا التصوير؟ قد صورنا أن الأمارة الظنية تقوم مقام القطع الطريقي إذا أخذنا بالتنزيل، لكن التنزيل ورد عليه إشكال كما عرفتم. الجواب أنكم لماذا تصرون على أن غير القطع إذا قام مقام القطع الطريقي فالطريق منحصر في عملية التنزيل. نحن نرفض عملية التنزيل من الأساس، نقول بالإمكان أن يقوم غير القطع مقام القطع الطريقي حتى ولو لم يكن عندنا فكرة التنزيل من الأساس، بأن نقول إن المولى عز وجل إذا جعل الحجية لدليل ظني، فما هو المستفاد من أدلة جعل الحجية؟ هل المستفاد، عليكم السلام ورحمة الله، هل المستفاد من أدلة جعل الحجية عملية التنزيل؟ إذن ورد الإشكال، لكننا نقول ليس المستفاد من أدلة الحجية عملية التنزيل حتى يرد الإشكال السابق، وإنما إذا حكم المولى بحجية دليل ظني، بحجية أمارة، فإن الحجية تعني جعل الحكم المماثل. وإذا كان معنى حجية الأمارة هو جعل الحكم المماثل ولو بواسطة التعبد، بواسطة وببركة الدليل الذي أعطى الحجية لهذا الدليل الظني، حينئذ نحن لسنا بحاجة إلى عملية تنزيل. يعني يقول المولى إذا قام خبر ثقة على وجوب صلاة الجمعة، فإن المولى عز وجل سيجعل وجوبا على وفق هذه الأمارة، يعني سيكون هناك وجوب لصلاة الجمعة بحسب الظاهر. إذا قام دليل ظني جعلت له الحجية، فإن هذا الدليل الظني سيكون منشئا لحكم تكليفي ظاهري على وفق وطبق مؤدى هذه الأمارة. إن قالت الأمارة تجب صلاة الظهر في يوم الجمعة، فهذا هو مؤداها. معنى حجية الأمارة أن تجعل حكما شرعيا على وفق مؤدى الأمارة، إذن فهناك حكم شرعي اسمه وجوب صلاة الظهر. وكذا الحال إن كان مؤدى الأمارة يا أنس طهرك الله وبقية الإخوة من الدنس إن شاء الله، فإن كان مؤدى الأمارة حرمة، إن كان ما يستفاد من الأمارة حرمة، فإن الحكم المجعول من قبل المولى عز وجل هو الحرمة. وإذا جعل حكم شرعي مؤداه الوجوب، أو جعل حكم شرعي مؤداه الحرمة، فإنه لا معنى للحجية إلا المنجزية والمعذرية. فتوصلنا إلى إثبات المنجزية أو إثبات المعذرية في مواضع أخرى من دون أن نتمسك بفكرة التنزيل. هذا هو ما يريده المصنف، يقول فلنطرح عرض الحائط فكرة التنزيل التي يرد عليها الإشكال السابق الذي لم تكون عليه وتقدم في بداية هذا الدرس، أو نتمسك بفكرة أخرى. لا، مؤدى الأمارة والحكم الشرعي المجعول، يعني إذا كانت مؤدى الأمارة بمعنى آخر جاء خبر ثقة وقال صلاة الجمعة واجبة، هذا هو مؤدى الأمارة، يعني هذا هو المستفاد من الأمارة. ما معنى الحجية إذا جعلت بهذه الأمارة؟ على طبق ما أدته الأمارة، يقال حكم يماثل ما أدته الأمارة. الأمارة قالت صلاة الجمعة واجبة، وجوب المستفاد من الأمارة الوجوب الحجية، وهذا هو مؤداها. الحجية تعني أن الله عز وجل جعل وجوبا لصلاة الجمعة، يعني جعل حكما شرعيا يماثل ويوازي ويشابه المعنى المستفاد من الأمارة. أنا أتبقيها.
لو كان هناك حكم واقعي مثلا، مثلا بوجوب صلاة الظهر ليس الجمعة، فهناك الآن الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر، لكن الحكم الظاهر أيضا مجعول وجوب صلاة الجمعة.
نعم، هي نفسه دخول معنى أني أجعل الحجية لهذا الخبر، أن الشيء الذي يؤديه هذا الخبر، الشيء الذي يبينه هذا الخبر، هو من قبلي مجعول في هذه المرحلة. هذا معنى جعل الحكم المماثل، يعني مماثل يعني مشابه، تكشف عن حكم. ومتى ما كان هذا الحكم ثابتا ببركة الدليل الذي جعل الحجية للأمارة، نقول لا معنى لجعل الحجية لهذه الأمارة إلا إثبات المنجزية والمعذرية. فإذا ثبت ببركة الدليل حجية الأمارة، وقلنا بأن الأمارة معناها، أو بقول بأن الحجية تعني جعل الحكم المماثل في موردها، هنا يأتي ما هو بمثابة الوضوح، أن المولى لماذا جعل الحجية لهذه الأمارة لو لم تكن حجة منجزة ومعذرة؟ يريد أن يقول نتوصل إلى المنجزية والمعذرية، ولسنا بحاجة إلى عملية التنزيل التي ذكرت في الإشكال. أو نأخذ بمسلك محقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول إذا نظرنا إلى الأمارة التي جعلت لها الحجية، فإنه ليس معنى أن هذه الأمارة جعلت لها الحجية أنه في كل مورد يخبر عنه هذا الثقة مثلا أو العدل، فإن المولى يجعل حكما مماثلا لمؤدى خبر الثقة. قل لا، المورد الذي أخبر عنه خبر الثقة بواسطة جعل الحجية له يرتقي إلى مستوى العلم. إذا أخبرك ثقة بحكم معين، فإن أقصى ما يفيد في النفس تكوينا الظن، وهو نسبة تحتمل الخلاف. ما معنى أن يجعل المولى الحجية لخبر الثقة لهذه الأمارة؟ يقول معنى أن نجعله كاشفا تاما، يعني أن نتعامل معه على أساس أنه طريق تام وكاشف عن الواقع. فإذا كنت تحتمل أن يخطئ فلا تعتني باحتمال الخطأ، إذا كنت تحتمل أن خبر الثقة يشتبه، يمكن أن يكذب، يمكن أن لا ينقل الواقع على حقيقته، احتمال الخلاف فلتلغه من الأساس. تعامل مع الأمارة التي جاءتك معاملة الدليل الذي يورث القطع والعلم. إذن هذا معنى أن الحجية معناها مدى الطريقية والعلمية، يعني سيخلق فرد آخر من العلم، سيكون العلم له فردان، الفرد الأول هو الناتج عن دليله القطعي، والفرد الآخر من العلم هو العلم الذي ثبت ببركة التعبد، ببركة جعل الحجية لهذه الأمارة. فكأن المولى عز وجل يخلق فردا آخر ادعاء، ويستعمل اللفظ في هذا الفرد الآخر على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. يعني إذا قال مثلا على سبيل المثال رأيت أسدا، يقول الأسد له فردان، فرد حقيقي تكويني وفرد هو حقيقي ولكن بالإدعاء. أما الأسد الذي يشخر ويزنجر ويفترس حقيقة هذا مما لا كلام في كونه مصداقا حقيقيا للأسد. وهناك فرد آخر هو الرجل الشجاع، يجعله المولى فردا بالإدعاء من أفراد الأسد، فإذا استعمل الأسد فيه يقال عنه المجاز العقلي، يعني المجاز أو المجاز على طريقة السكاكي، يقول نستعمل لفظة الأسد في الرجل الشجاع على نحو الحقيقة الإدعائية، فهناك حقيقة واقعية وهناك حقيقة بالإدعاء. كل هنا نفس الشيء، العلم له فردان، فرد يكون ناتجا عن دليله الخاص الدليل القطعي فيورث مصداقا حقيقيا من القطع في النفس، تكون له آثار المصداق الحقيقي للقطع، بمعنى أنه صفة تبعث على السكينة والراحة وهدوء البال والاستقرار واطمئنان النفس وسكونها. وله أيضا أثر آخر وهو الكاشفية التامة عن الواقع، وله كذلك الأمر آثار منجزية ومعذرية. هنا المولى عز وجل حينما يخلق فردا آخر من القطع والعلم بالإدعاء، طبعا لن يصير صفة حقيقية في النفس. إذا اعتبر المولى الرجل الشجاع أسدا، لن يصير ماذا؟ أسدا حقيقيا كمثل هذا الأسد الذي له مواصفات معينة، ولكن يقول نحن نجعله أسدا من بعض الحيثيات، لأننا نريد أن نثبت من خلال جعله علما، من خلال جعله أسدا أن نثبت بعض الآثار، وهذا كاف في عملية وفي هذه العناية التي يقوم بها المولى بجعله أسدا ادعائيا، أن نثبت من خلاله المنجزية والمعذرية، فجعلنا خبر الثقة علما حتى نثبت به ما للقطع الحقيقي من آثار كالمنجزية والمعذرية. بارك الله، الفرق هو ما ذكر البارحة، أن التنزيل يشترط فيه أن يكون للمنزل عليه آثار شرعية يكون بيد المولى وبإمكانه أن يوسعها بما هو شارع للمنزل. فإذا قال الطواف بالبيت صلاة فالصلاة باعتبارها أمرا شرعيا وله آثار شرعية، وهذه الآثار الشرعية إنما ثبتت ببركة المولى ببركة الشارع، فهي أمور تحت تصرف الشارع بإمكانه أن يخصها بالصلاة وبإمكانه أن يتوسع فيها لناحية الطواف، فيقول هذه الشراء هذه الأمور والآثار الشرعية كالطهارة مثلا وعدم الالتفات على سبيل المثال عن جهة القبلة أثناء الطواف، ينبغي أن تكون متجها إلى جهة القبلة وأنت تطوف، هذه الآثار لأنها شرعية بإمكان الشارع أن يجعلها على خصوص الصلاة وبإمكانه أن يتوسع فيها بالنسبة للطواف. قال أما مثلا هذا ما بالنسبة للتنزيل، أما هنا يقول أنا لا أقوم بعملية تنزيل حتى يقال التنزيل شرطه أن يكون أن تكون تلك الآثار بيد الشارع لينزلها على شيء آخر، لا، وإنما يقول أنا أخلق فرجا بالإدعاء فيصير بعد عملية الإدعاء فرجا حقيقيا للأسد، يصير فردا حقيقيا للعلم. ومتى ما صار فردا حقيقيا للعلم بواسطة الادعاء إذن سيترتب عليه كل آثار العلم من دون عملية تنزيل، من دون سريان، يعني مثلا عملية خلق فرد جديد، كما لو قلنا أكرم العلماء، فكان في هذا اليوم لدينا عالمان، ثم في اليوم الثالث تجدد عالم جديد، فإن الحكم يشمله ما نحن فيه من هذا القبيل.
شيخنا الآن تنبرت أن الفرد الادعائي ولو من بعض الحيثيات إذا صار فردا حقيقيا للعلم فلا بد أن تثبت جميع الآثار المعرفة حقيقة علم وليس مجازا، وحينئذ كيف يخصص ببعض
الآثار؟ لا، إذا ادعى صحيح، وهذا عملية ادعاء، يعني إذا كان ادعاؤه ضيقا،
إذا الادعاء بإحاط الآثار لن يبقى فرق بينه وبين التنزيل، لأن التنزيل هو توسعة يعني إسراء الأثر من موضوع إلى موضوع آخر. هذا اللي فهمنا
صحيح.
أما الادعاء لا، أنا أنظر إلى نفس الفرد وأقول هذا الفرد أنا أعتبره مثلا محيطا بهذه الحيثية التي تجعله مصداقا للعلم.
لا إشكال، يعني أنتم تقولون نعم، يعني أنتم كأنكم في الواقع لا تشكلون على المحقق النائيني. نعم،
الفرق غير واضح، يعني في النهاية هذا النقل للآثار، يعني أقول الأخير هو جعل الظن علما بلحاظ بعض الأمور.
نعم، لأن هذا هو الذي يريده
نفس التنزيل بإسراء الأمور، يعني بإسراء بعض الآثار، يعني أقول هنا نظر إلى الأثر وهنا نظر إلى الأثر.
هذا فرق بين أن تجيء
التكوين، يعني في المجاز يكون في التكوين وفي التنزيل يكون في التشريع، في أمور التشريعية والجعلية.
إلى
التكوين
عندما نعتبر هذا
أسدا
لا يكتبس
صحيح،
في النهاية يكفي هو يكون ينجز
يعني، ولكن له إيش؟ له آثار الأسدية، يعني كيف معنى من الشجاعة، الإقدام، عدم الخوف، هذه نحن نريد أن نخلقه أسدا بهذا المستوى، بهذه المرحلة. يعني مثلا نفترض إذا جعلنا إنسانا، قل ينبغي أن يكون مفكرا إسلاميا، قل إذا كان مثلا خلقنا فردا آخر من الإنسان لا ينبغي أن يكون فيه جميع مواصفات الإنسان، أن يكون مفكرا إسلاميا طويلا مثلا ذا مواصفات معينة إلى آخره. ليش؟ لأن الفرد الأكمل من الإنسانية فيه هذه المواصفات. عملية الخلق والإنجاد لفرد جديد لا تستلزم أن يأخذ كل مواصفات الفرد الأكمل، فكأني فهمت من كلامكم زاد الله في مقامكم أنه إن خلقنا فردا جديدا ينبغي أن يعطى ماذا؟ أكمل، يعطى أكمل الميزات،
يعطى الذاتيات
إيه، ولكن لا يعطى كل المواصفات الكمالية.
الآثار المترتبة على العلم بما هو علم يجب أن تترتب، بس هذا لا يلتزم به على هذا الكلام، هو فقط يقول هو الجزية والمعذرين.
نعم، فإذا هذا يعني لأنه فرد كما يقولون بالإدعاء، فقد يقال إن الإدعاء يعني يقتصر فيه على ما يدعى. أن سيد الشهيد قدس سره فقد قال: كيف نصور قيام الدليل غير القطعي، مقام الدليل القطعي، يعني مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، نصوره بهذا إن كان المورد مشكوكا، وعلى فرض ثبوت ذلك المورد المشكوك واقعا لا يرضى المولى بتصنيفه، يعني على فرض ثبوت مثلا لو كان السم كما في هذا المثال الذي ذكرته البارحة، لو كان السم واقعا ثابتا في هذا المورد فإن المولى لا يرضى باقتحامه أو لا يرضى بتركه، لأنه مهم جدا على فرض ثبوته. فإذا ما على المولى إلا أن يبرز اهتمامه بهذا الشيء الثابت في الواقع، والمولى عز وجل لا يرضى بتركه على فرض ثبوته. يعني على سبيل المثال، لو احتمل أن أمه المسكينة العاجزة على فرض، هو غير متأكد، على فرض أنها تعيش الآن في مجاهل سيبيريا، فإنها تعاني ما تعانيه من شدة البرد وألم الجوع وخطر الافتراس من الدببة البيضاء، في دببة لونها أبيض تعاني. هو غير متأكد من هذا الفرض، ولكن على فرض ثبوته المولى عز وجل لا يعذر هذا العبد في تركه للعمل. هذا أمر مهم بنظر المولى عز وجل. فماذا يفعل؟ يبرز اهتمامه. نقول الموارد التي تكون مشكوكة من هذا القبيل لا أرضى لك بتفويتها، ماذا أجب عليك أن تحتاط تجاهها، أبرز لك اهتمامي ورغبتي الحثيثة في الاعتناء بها. فقال المهم حتى ولو كانت مشكوكة في حد نفسها، فإن المهم أن يبرز المولى عز وجل ولو بطريق ظني جعلت له الحجية. المهم أن يبرز اهتمام المولى عز وجل في هذا الخطاب. فحينئذ هذا الطريق غير القطعي وهو الظني كالأمارة يعبر عن اهتمام المولى عز وجل بالأحكام المشكوكة والتي على فرض ثبوتها لا يرضى بتركها. وبعد ذلك لا يهم أن يكون إبراز هذا الاهتمام بطريقة جعل الحكم المماثل، أو بطريقة جعل العلمية، أو بطريقة ماذا التنزيل.
إن هذه ألسنة
تعبر عن اهتمام المولى عز وجل بهذا الحكم المشكوك حتى في فرض الشك فيه. فإنه على فرض أن يكون ثابتا في الواقع، فإنه لا يرضى للمولى، لا يرضى للعبد أن يطنش هذا العبد وأن يعتبر نفسه وكأن لم يصله أي احتمال للتكليف. هذا تكليف على فرض ثبوته مهم جدا، والمولى يبغضه كثيرا. فإذا كان يبغضه بهذه الدرجة، فالمولى يبرز اهتمامه بعدم تركه، وأن البراءة لا تجري فيه حتى ولو كان مشكوكا. هذا ما تعلق بالبحث الأول. وقد تبين من خلال ذلك إمكان قيام الدليل غير القطعي مقام الدليل القطعي في المنجزية والمعذرية، يعني يقوم مقام القطع الطريقي، وأنه لا إشكال نظريا من ناحية كيف نخرجه. فلتخرجوا هذا المطلب نظريا بما يحلو لكم من تخريجات، إذا كانت تلك التخريجات تعبر عن إبراز اهتمام المولى بهذه الحالة المشكوكة على فرض ثبوتها.
تجد نظرية الصفراء للحكم المماثل والجعل
العلمية والتنزيل. نعم، يعني هذا ما يمكن. نعم ما نعم. نعم، هو يجعله لا تصويب. هو الجواب هنا نفس الجواب في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، لأن الحكم المماثل إذا جعل فإنما يجعل في صورة الشك، فهو من الأحكام الظاهرية. إذن كيف نوفق بينه وبين الأحكام الواقعية؟ إن كان مثل الأحكام الواقعية، كيف نوفق بينه وبين الأحكام الواقعية إن كان ضد الأحكام الواقعية؟ كيف نوفق بينه وبين الواقع إذا لم يكن هناك واقع أساسا، يعني ما كان في وجوب أساسا ولكن الخبر الثقة ماذا حكم بالوجوب؟ هذا يعتمد على كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد تقدم أن بالإمكان أن يجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ولا منافاة كما ذكر ابن قباة، فهو تابع يعني لما ترد به إشكالات ابن قباة. صحيح سيد؟ نعم.
يعني هذا المبنى
يترجع للإشكال لأنه صغرى للحكم الظاهري، فإذا كان صغرى للحكم الظاهري كيف نوفق بينه وبين الحكم الواقعي؟ الكلام نفس الكلام والجواب نفس ما تقدم. نعم. أما المبحث الثاني، لو كان لدينا قطعا مأخوذا موضوعا لحكم شرعي، فلو قال المولى إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك التصدق، فإن هذا القطع قطع موضوعي. هذا القطع الموضوعي سيدنا أيدك الله تعالى، هل فقط نقتصر فيه على الدليل إذا كان قطعيا، يعني إذا ثبت وجوب صلاة الجمعة بدليل قطعي حينئذ نتصدق فقط، وأما إذا لم يثبت وجوب صلاة الجمعة بدليل قطعي فلا يجب علينا التصدق، لأن موضوع وجوب التصدق ما هو؟ القطع بوجوب صلاة الجمعة. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك التصدق، أم أن الدليل الظني غير القطعي إذا ثبتت له الحجية يقوم مقام القطع الذي أخذ موضوعا في بعض الأحكام؟ فهل مثلا إذا قام خبر ثقة على وجوب صلاة الجمعة يجب علينا التصدق أم لا؟ إذا كان يجب علينا التصدق في هذه الصورة فمعنى ذلك أن خبر الثقة أو أي أمارة أخرى تقوم مقام القطع الموضوعي، فلا فرق بين أن تقطع وجدانا بوجوب صلاة الجمعة فيترتب عليها وجوب التصدق، وبين أن يجيئك خبر ثقة مثلا يقول لك يجب عليك صلاة الجمعة فحينئذ يترتب أيضا وجوب التصدق. الكلام هنا والجواب يعتمد بالنظر إلى هذا الدليل، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق، ما هو المراد بهذا القطع؟ ماذا تقصدون من القطع؟ القطع باعتباره حجة منجزة ومعذرة، هذا احتمال. معنى آخر أننا لسنا مصرين على حصول حالة من الانكشاف التام حتى يجب التصدق، إنما قلنا لك إذا قطعت لأن القطع ما هو إلا مثال لما هو حجة، فمقصودنا من إذا قطعت يعني إذا قامت حجة منجزة ومعذرة يجب عليك التصدق. فهنا خبر الثقة إذا جعلت له الحجية فسيصير مصداقا حقيقيا من قبل المولى عز وجل لما هو حجة، إن إذا جعلت لها الحجية فسيصير خبر الثقة مصداقا حقيقيا للحجة، وسيصير واردا ماذا على الدليل الآخر الذي قال ماذا إذا قطعت ماذا بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق، لماذا؟ لأنه يوجد فردا آخر حقيقة من الحجة المنجزة والمعذرة. أحسنت. وإذا كان كذلك فإذا في هذه الصورة إذا أريد من القطع ماذا القطع الذي يؤخذ كمثال على الحجية فحينئذ الدليل غير القطعي يقوم مقام القطع الموضوعي بهذه الصفة. وأما إذا كنا نقول يا سيد أيدك الله إننا حينما قلنا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك التصدق، مقصودنا من إذا قطعت ماذا عملية الكشف التام، يعني الطريق التام الذي يوصلك إلى الحكم الشرعي، مرادنا من إذا قطعت يعني إن كان لديك قطع طريقي، إن كان لديك انكشاف تام، إن كان لديك انكشاف تام حينئذ يجب عليك التصدق. فهنا هنا مجرد جعل الحجية لخبر الثقة، ومجرد أن نقول خبر الثقة منجز ومعذر، هذا لا يجعله كشفا تاما. وإذا لم يكن كاشفا بالكشف التام فحينئذ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يقوم خبر الثقة الذي جعلت له الحجية مقام هذا القطع الموضوعي الذي أخذ على نحو الطريقية التامة والكاشفية التامة. نعم نعم نعم. ولذا النائم قدس الله نفسه الشريفة قال أما فيحتاج إلى عناية إضافية الشيخ النائيني. نعم فوق العناية الأولى. قال الشيخ النائيني قال هذه العناية الإضافية موجودة على مسلكي ولله الحمد. ها قال نعم لأن جعل الحجية لا يعني فقط عملية ساذجة وبسيطة من المنجزية والمعذرية فقط. جعل الحجية على مبناي يعني أن تجعل الأمارة علما، يعني أن تجعل الأمارة كاشفا تاما، يعني أن تجعلها طريقا تاما للوصول إلى متعلقها.
لكن يعجب
مشكلة نعم لا لا يقول هذه لأنه إنما نزلها لا بلحاظ ماذا إثبات الواقع على ما هو عليه. يقول في ظرف الشك في الحكم الواقعي أقول لك أيها المكلف تعامل مع الأمارة معاملة كأنك وصلت إلى الحكم، فكأنك لا تعني أنك وصلت. هذا كأنك يقول هذا يكفيني. نعم هو يقول في ظرف الشك في الحكم الواقعي، أنت شاك في الحكم الواقعي ولم تصل إلى الواقع، يقول مع ذلك غض النظر عن أنك لم تصل واقعا وحقيقة، هذا امشي وأغمض عينيك وقل إن شاء الله وصلت إلى الواقع. أغمض عينيك وقل إن شاء الله وصلت إلى الواقع، يعني اعتبر نفسك موقعة وفي فرض من وصل إلى الواقع. فقال بناء على هذا فحينئذ لا بأس، الأمارة في حد نفسها ليس بها في الأصل كشف تام، ولكن ببركة الدليل الذي جعل لها الحجية ارتقت إلى مستوى الكشف التام. ومتى ما ارتقت إلى مستوى الكشف التام كل دليل أخذ القطع فيه كشفا تاما فإن دليل الحجية يصير لنا هذه الأمارة كشفا تاما فتقوم مقام القطع الطريقي الذي أخذ القطع فيه على نحو الكاشف التام. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه على ما عرفتم سابقا وأسألكم الدعاء في هذه الحصة، إن عندنا حصة إن شاء الله أخرى بعد ساعة بإذن الله تعالى قال أولا إننا لن نوافقه في المبنى، وقد تعرفنا سابقا على أن مسلك جعل العلمية والطريقية ليس منصورا عندنا. فدليل هذا أولا. وأما ثانيا إن مؤدى كلام المحقق النائيني أيها الأعلام مؤدى كلامه أن أدلة حجية الخبر تكون حاكمة على ماذا؟ على الدليل الذي أخذ القطع فيه موضوعا على نحو أنه كاشف تام. أدلة الحجية حجية الخبر تكون حاكمة على تلك. ليش حاكمة عليها؟ لأنها تخلق فردا بالتعبد. كل دليل تصرف في موضوع الدليل الآخر بحيث خلق فردا يعني وسع من موضوع الدليل الآخر، أو أخرج فردا يعني ضيق من موضوع الدليل الآخر بالتعضد، فحينئذ يعتبر الدليل الأول الذي وسع أو ضيق من موضوع الدليل الآخر يعتبر حاكما. وهنا قال الحكومة تتقوم بالنظر، يعني بأن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. وهنا فيما نحن فيه المشكلة أنه لا يوجد هناك نظر من أدلة من الأدلة التي جعلت الحجية لخبر الواحد، لا يوجد فيها نظر إلى الدليل الذي أخذ القطع فيه موضوعا على نحو الصفة، على موضوعا على نحو الكاشف التام. لا يوجد هناك نظر من الدليل الأول للدليل الثاني حتى يكون الدليل الأول حاكما على الدليل الثاني. نعم، يعني على سبيل المثال، كيف يكون عندنا نظر يا سيد؟ كيف يكون الدليل الأول ناظرا إلى الدليل الثاني؟ يعني بثلاثة طرق. الطريق الأول أن يكون في أحد الدليلين، أن يكون أحد الدليلين مفسرا للآخر
صراحة.
مثلا يقول الربا حرام وأقصد به ما لا يكون بين الوالد وولده، وأقصد به ما لا يكون بين الزوج وزوجته، وأقصد بالربا الحرام ما لا يكون بين المسلم والكافر. فهذا الذي فيه أقصد أعني مرادي، هذا الذي فيه تفسير وشرح، أي يعني إذا كانت أي هذه تفسر الدليل الآخر، فيقال هذا الدليل فيه نظر إلى الدليل الآخر لأنه مفسر له وشارح له. هذا بهذه الطريقة يكون أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر. والأمر الثاني أن يكون أحد الدليلين موسعا أو مضيقا من موضوع الدليل الآخر بالتعبد، فلأن المسألة تعبدية فالدليل الذي وسع يكون ناظرا للدليل الآخر. نعم. والأمر الثالث بين الورود، نعم سيأتي إن شاء الله. نعم. والمسألة الثالثة أو الطريق الثالث الذي يكون فيه نظر ما أشار له السيد المحترم، من أنه إذا كان أحد الدليلين يعد لغوا من دون وجود دليل آخر، فيقال هذا الدليل ناظر إلى ذاك الدليل الآخر. مثلا لا ضرر ولا ضرار، فإن هذا الدليل يكون لغوا لو لم نفترض وجود أحكام شرعية أولية جاء من بعدها لا ضرر. يعني يقول أنه لا يوجد في الأحكام التي شرعتها أحكام تستلزم الضرر، إذن لابد وأن يكون هناك أحكام شرعت في مرتبة سابقة يجيء بعد ذلك دليل لا ضرر يكون ناظرا إليها. يقول الأحكام الأولية التي شرعتها سابقا لا تشمل حالة الضرر، فهذا معنى أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر. نعم. والفارق بين الورود والحكومة أن المثال الأول معنى الورود أن يكون الدليل الأول الوارد موجدا لفرد حقيقي من موضوع الدليل الآخر. فإذا كان موضوع الدليل الآخر هو الحجية الحجة، إذا قطعت يعني كان مرادنا من إذا قطعت يعني إذا حصل لديك حجة، فإذا جعل المولى الأمارة أو سوق المسلمين أو يد المسلم أو البينة مثلا أو أي شيء آخر، إذا جعل هذه الأمارة حجة فإن هذا الجعل يخلق فردا حقيقيا مما يحتج به. نعم. فإذا وسعه حقيقة، العبرة بماذا؟ بهذه التوسعة أن تكون عن حقيقة، يعني يوجد فردا حقيقيا فيقال هذا وارد على الآخر. وأما الحكومة يوسع بطريقة تعبدية، يعني يوسع أو يضيق بطريقة تعبدية. كيف يعني يوسع بطريقة تعبدية أو يضيق بطريقة تعبدية؟ ما معنى الربا؟ الربا هي الزيادة، صحيح؟ سواء كان بين الوالد وولده هذا اسمه ربا، أو كان بين الأجنبي والأجنبي هذا اسمه يشربا، لأنه عبارة عن زيادة. نعم، فالزيادة حقيقة حاصلة، الربا واقعا حاصل، لكن إذا قال المولى لا ربا بين الوالد وولده فهذا يضيق أن يضيق عنوان الربا، ولكن بالتعبد يعني ببركة الشارع، أما واقعا وحقيقة تبقى الزيادة زيادة. إذن يقول المشكلة مع الشيخ النائيني أنه لو ادعى الحكومة، فالحكومة متقومة بالنظر بأن يكون الدليل الذي جعل الحجية للأمارة ناظرا إلى الأدلة الأخرى التي أخذ القطع فيها على نحو الكاشف التام. وهنا إذا جئنا إلى دليل خبر الثقة، لنفترضه مثلا السيرة العقلائية هي التي أعطت الحجية لخبر الثقة، فهنا هل هذه الأدلة وهي السيرة العقلائية تكون ناظرة إلى القطع الموضوع الذي أخذ فيه القطع كشفا تاما؟ يقول القطوعات التي تؤخذ موضوعا، الموضوع الذي يؤخذ القطع على نحو الكاشف التام، هذه قليلة في حياة العقلاء، وإذا كانت قليلة في حياة العقلاء إذن لن يكون لها نظر إلى هذا الفرض وإلى هذه الصورة. فعليه لو أعطوا الحجية، لو تعاملوا مع خبر الواحد على أساس أنه حجة يعتمد عليه، فليسوا ناظرين ماذا إلى جعله حجة ليقوم مقام القطع الموضوع الذي أخذ على نحو الكاشف التام. على نحو النائمي؟ لا، لأنه بالتعبد.
لا، أقول النائمي لا يحقق فردا حقيقيا.
لا لا،
يعني بعد
ورود بناء على الاحتمال الأول، ورود بناء على الاحتمال الأول. أنا لا، الاحتمال الأول هو أن يراد من القطع ماذا؟ القطع بما هو حجة، فالدليل الذي جعل لو ورد به الكاشف التام فإنه لا يحقق مصداقا حقيقيا له، لأنه إنما يجعله من أجل ترتيب المنجزية والمعذرية عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. حياك الله.
يعني شيخنا الآن يراجع في الثنائي عندما يقول يحدث الحجية لخبر الثقة، ويريد أن يقول أن